أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم أسس التربية. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله عن موضوع الملاحظة وأثرها في التربية. ضيفنا إن شاء الله في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد بن سليم القحطاني المستشار التربوي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
حياك الله أستاذ عبد اللطيف الشريف، جزاك الله خير على هذه المقدمة، وحيا الله أخواني المشاهدين والمستمعين.
أهلا. بداية لو أردنا أن نعرف هذا المصطلح، مصطلح الملاحظة في التربية، وما هو المقصود منه حتى يتضح لي المشاهد الكريم.
جميل. الملاحظة هي من اللحظ وهو بالعين، وقد يصدق على السمع أيضا.
نعم.
والقلب كذلك، عندما يعي مسألة ما أو يتصور صورة ما لقضية يتابعها مثلا. فالملاحظة بالعين والملاحظة بالسماع مما يلتقطه الإنسان، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فقد تكون ملاحظة إيجابية فتعزز، أو ملاحظة سلبية فتعالج في المستقبل. والملاحظة هو جزء من العملية التربوية، أشبه بالموصلات العصبية التي توصل الإحساس إلى مركز التحكم في الدماغ، ثم بعد ذلك يتخذ القرار الإنسان القرار المناسب، يعني الشعور بالحر أو الشعور بالبرد أو الشعور بالجوع أو غير ذلك. فالملاحظة التربوية هي عملية مهمة جدا قبل ممارسة التربية وأثناء ممارسة التربية وبعد انتهاء ممارسة العمليات التربوية، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الأستاذ مع تلامذته أو على مستوى يعني المركز الشبابي أو الحلقة القرآنية التي تجمع يعني مجموعة من الشباب، فيلاحظ هذا المربي سلوكيات معينة أو مواقف إيجابية أو مواقف سالبة ويتم معالجتها وفق الأسس التربوية.
جميل. طيب، هل من تأصيل شرعي لهذا المفهوم ممكن
نتطرق
إليه؟
نعم، أحسنت، هذا ملحظ جميل، جزاك الله خير، وأنت تلاحظ الآن يعني هذه القضية. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عنه دائما
صلى الله عليه وسلم،
بل إنه كان يدمن النظر إليهم. وفي حديث كعب الثلاثة الذين خلفوا، كان إذا صلى قال: إذا صليت رمقني صلى الله عليه وسلم بعينيه،
اللهم صل
وسلم، نظر إلي نظر المحب.
نعم.
طبعا حرم الله الحديث معه. قال: فإذا التفت إليه يعني لا يعني صد ببصره أو بوجهه عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه، بل ربما أتى لأبي موسى الأشعري يستمع لتلاوته ويقول: لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود، قال: لو أعلم أنك كنت تسمعني
لحبرته
لك تحبيرا.
نعم، ملاحظ المربي.
ويلاحظ أشياء كثيرة، يلاحظ سلوكيات، يلاحظ الصلاة، يعني يصلي أحد الصحابة أو أحد الأعراب فيستعجل في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعد صلي فإنك لم تصلي، أعد الصلاة، لأن ركن الطمأنينة لم يكن موجودا. يلاحظ عليه الصلاة والسلام حتى انتظامهم في الصفوف، إما تلاحظ ملاحظة سلوكية أو لفظة قولية. كان يأتي الرجل فيقول: ما شئت، ما شاء الله وشئت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: قل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله وحده. فكان يلاحظ ألفاظهم، يلاحظ الطفل الصغير تطيش يده في الصفحة في الطعام، فيلاحظ ثلاث ملاحظات: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ثلاث ملاحظات بأسلوب الكل يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم توجيهها. أحيانا تكون الملاحظة للمستقبل، يركب عبد الله بن عباس فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، فيكون في يعني تأصيل لقضية عقدية للمستقبل. احفظ الله يحفظ الله، تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بل يصلي ابن عباس لا ينام، ابن عباس يعني يريد أن يدرك حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عند بيت خالته، ف يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي، فيصلي من جهة يساره،
فيلاحظ
يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذه ويجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظهم في الحرب والسلم وعلى المحراب، الرجل يتخطى الرقاب فيقول اجلس فقد آذيت وآنيت، ويلاحظ أشياء كثيرة يثني فيها على الصحابة. يدعو ما أبقيت لأهلك، ما قال أبقيت لهم الله ورسوله، والثاني يقول أبقيت لهم مثله، والثالث يعني تعجز يدعو عن حمل. النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ جميع، بل إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كثير الصمت في المجلس، وإذا تكلم تكلم ثلاثا فصلا، يفصل بين الكلام، لا يدخل الكلام بعض في بعض، فصل رسل، لا يعني لا متسارع في الكلام ولا، وكان ينصت إليهم، وكانوا ربما ذهبوا في أخبار الجاهلية فيضحكون، يضحك معهم عليه الصلاة والسلام، وش أخبار الجاهلية يعني، ما كانوا يفعلون،
الفخر بالأحساب،
وكان يلاحظ أشياء تتعلق بلعبهم ولعب الحبشة في المسجد، وأشياء من المواقف الكثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رمقة لهؤلاء، هو نوع من التربية النبوية المتكاملة، والملاحظة جزء من التربية المتكاملة. نحن يعني التربية أركان كثيرة، يعني هناك تربية بالقرآن، هناك التربية بالقصة، هناك التربية بالحدث، هناك التربية بالموقف، هناك التربية بالملاحظة. أنا لابد يكون عندي أنا كنز من الملاحظات الإيجابية عن أبنائي، كنز من الملاحظات السلوكية التي تجاوزوها بأنفسهم، أو أنا تعاونت معهم فتجاوزوها، أو أمهم وتجاوزوا هذه لكن أحفظها كتاريخ حتى لا يأتي مثيلاتها في المستقبل. لابد يكون عندي شيء محفوظ في الذاكرة، وبالنسبة للمعلم ربما يكون مكتوبا. نحن نلاحظ المعلمين قد يكتبون ملاحظات، يعني في بعض اللقاءات التقويم الطلاب مثلا، أو ما يسمى مجالس الآباء أو اللقاءات، بعض المعلمين لا يكتفي فقط، وبعض الآباء كذلك لا يسأل فقط عن الدرجات، يريد لا يريد الدرجات الرقمية،
بل السلوك،
يريد الملاحظات العامة.
نعم.
ومو شرط السلوك السلبي.
نعم.
يقول صف لي ولدي، الملاحظات هي قصة قصيرة نصنعها عن موقف بأحد أبنائنا وأحد طلابنا في أذهاننا، قصة جميلة، قصة جميلة، أما بدأت بأزمة وموقف سلبي ثم انتهت إلى سلوك إيجابي ومعالجة ورقي، أو بدأت بسلوك إيجابي صغير ثم نمت
وعزز هذا
بسبب الملاحظة الإيجابية، مثل ملاحظة الآباء والأمهات والأقارب لمواهب أبناء الأسرة، فيقولون هذا سيكون شاعر، وهذا سيكون خطيب، وهذا ما شاء الله حافظ، وهذا ما شاء الله مبدع، وهذا تقني، يقولون هذا في المجال.
فتغرس تلك
البذرة الصغيرة.
جميل.
ثم تنمو مع الزمن. الملاحظة إذا غذيتها بالمغذيات التربوية ستكون شجرة قوية مثمرة بإذن الله تعالى.
نعم. إذن من ناحية التأصيل الشرعي، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلاحظ ثم يبادر إلى تقويم ذلك السلوك،
أو الثناء،
أو الثناء
إذا كان السلوك إيجابي، يسمى التأكيد، يؤكد عليه وربما استثمره، فيقول فلان أعلم الناس بالحلال والحرام، وفلان أقضاكم، وفلان يعني أتقاكم، وهكذا، فيوجه الطاقات على بناء هذه الملاحظة
صلى الله عليه وسلم. طيب نحن تحدثنا عن مكانة الملاحظة في التربية، أم لا زال هناك شيء متعلق بهذه الجزئية؟
نعم، أنا أقول أن الملاحظة نحتاجها قبل الدخول في السلوك التربوي أو الموقف التربوي، وأثناء الموقف التربوي، وبعد الموقف التربوي. قبل الموقف التربوي أنا لابد أن أخطط للملاحظة، لابد أضع في ذهني أن أراقب ألفاظ أبنائي، أن أراقب تصرفاتهم، وأوصي الأم، وأوصي الأستاذ المشارك معي في المدرسة، أو أوصي المدير أو ما يسمى الموجه الطلابي أو المرشد الطلابي، يعني أوجههم إلى ذلك السلوك سواء كان إيجابيا أو سلبيا
قبل حدوثه.
نعم قبل حدوثه. وربما أعمل بطاقة خاصة به خصوصا إذا كانت الحالة تستدعي ذلك. هناك بطاقات الموهوبين تسجل فيهم سجلاتهم ورصيدهم وتفوقهم وتميزهم، وهناك بطاقات اللي عندهم أمراض إما نفسية وحسية وغير ذلك تسجل، أو عندهم عوق تسجل هذه الأشياء، أو عندهم مشاكل اجتماعية أيضا تسجل.
حتى إذا حصل يعني موقف يكون المربي جاهزا.
كثيرا ما يأتيني مجموعة من الآباء وهم محملون بأثقال من التهم والأوصاف السلبية التي سمعوها من مدرسين أو أقارب أو تصوروها عن أبنائهم. فأقول لهم دائما إن شخصية ابنك في المدرسة تختلف عن شخصية ابنك في المنزل، إن ما تلاحظه أنت في المنزل ليس مثل ما يلاحظه الأساتذة في المدرسة. وأبدأ بسرد الجوانب الإيجابية عن الابن، والله ابنك فيه كذا وكذا وكذا من المواقف الرجولية والبطولية والشجاعة والقدرة على التعلم والقدرة على الإبداع، زين؟ لكن يمكن أن يكون لديه هذا السلوك الذي أضعف مستوى الدراسي، أو هذا السلوك، أو ربما مشى مع فلان أو فلان وهؤلاء يؤثرون عليه، فالواجب أنه يغمس في بيئة إيجابية وهكذا. عادة الآباء يسمعون دائما مستعدين دائما النقد والنقص، وأن السبب ابنك ضعيف لأنه كذا، وأنه يتكلم في الفصل وأنه كذا، وهذه من أسهل طرق ما يمكن السيطرة على الموقف.
صحيح.
السيطرة على الموقف أن والله تظهر أنك أنت لاحظت ملاحظات سلبية على الإنسان، لكن أرى أن القدرة الفائقة هو أن تلحظ الملاحظ الإيجابية وتجعلها في مقارنة مع الملاحظ السلبية إن ننسب ذكرها. وأن من الوسائل لمعالجة السلوك الملحظ السلبي هو غض الطرف عن ملاحظتنا له. فورد في حديث البطاقة أو حديث الرجل يأتي يوم القيامة فيجعل الله عز وجل كنفه إلى كنف عبده، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا ساعة كذا،
يذكره
يقرره بخطاياه. فيقول العبد وهو يعني يتقطع وجه حياة من الله، بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب، فيقول تذكر هذه الأشياء غفرتها كلها لك، فيقول العبد ولم يذكر الله عز وجل ذنبا له، فيقول يا ربي وذنبي كذا، يضحك الله عز وجل.
سبحانه
قال عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث، قال يا رسول الله لن نعدم خيرا من ربي يضحك.
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا يعني بعض هناتنا وزلاتنا، ويجب علينا نحن أيضا أن نعفو عن بعض طلابنا أو أبنائنا عن بعض هناتهم وزلاتهم. أما الاستقصاء للملاحظة و حشدها كلها سيخرج لك إنسانا سوداويا، يعني تكون نظرة سوداوية ويخرج الإنسان هذا أنه يعني إنسان يعني في القائمة السوداء. لا، الحقيقة أن ما في أسود خالص ولا أبيض خالص،
لا خير يعني محض ولا شر،
هناك ألوان أخرى بين الأسود القاتمي والمعتمي وبين الأبيض الناصر البياض.
نعم. طيب من حديثنا إذن الملاحظة التربوية هي في النهاية سلوك متعدد الاتجاهات ويشترك فيه عدة أطراف. لو أردنا أن نبدأ في الملاحظة من المربي تجاه المتربي، ماذا يمكن أن نقول عن هذا؟
أولا نقول الملاحظة ممكن ترد من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى المربي يلاحظ المتربين لديه، سواء أب يلاحظ أبناءه أو أم تلاحظ بناتها، أو معلم يلاحظ طلابه، أو شيخ القرآن الحلقة يلاحظ الحافظين، أو أي محضن تربوي لو ذهبنا في رحلة ونزهة اجتماعية مع الطلاب أو مع الشباب، فالقائمين على هذا البرنامج يلاحظون على طلابهم. هذه زاوية، زاوية النظر من جهة الأعلى إلى الأسفل. في زاوية أخرى للملاحظة وهي من الأسفل للأعلى، وليس إن شاء الله في هناك سفل، لكن نقول من الأدنى للأعلى، فتكون من المتربي يلاحظ هذا القمة الكبير، يلاحظ أباه، يلاحظ جده، يلاحظ عمه، يلاحظ المبرز في أسرته
للاقتداء. للاقتداء،
الهدف للاقتداء والتعلم تعلم المهارات ولها دوافع سنتكلم عنها إن شاء الله، وقد تكون للنقد والملاحظة والبحث عن الأخطاء موجود في بعض النفوس. وإن كان بعض السلف كان يدعو يقول اللهم لا تريني عيوب شيخي، يعني حتى لا يعني يفوته الاستفادة منه. وبعضهم بعض الشيوخ كان يدعو يقول اللهم لا تريني عيب طلابي، لأنك إذا رأيت أن طلاب ابنك في عيب لن تبذل له النصح ولن تبذل له التعليم ولن تبذل له، وكذلك تلميذك يعني. فصم سمعا عن عيوبهم يعني لنغمض عيوننا أو عينا دون عين عن بعض خطاياهم يعني، وهذا من العفو والتجاوز والتغاضي. ليس الغبي بسيد في قومه، لكنما سيد قومه المتغابي كنوع من الاحتواء والتأثير عليهم فيما بعد. فيه ملاحظة من زاوية ثالثة، وهي ملاحظة شركاء التربية. شركاء التربية يلاحظون
الوالدين
الوالدان والأجداد والأعمام والأخوال، وكذلك زملاء التدريس، المدير المدرسة، الموجه الطلابي، كذلك المختص في دراسة العينة. قد تكون عينة مجموعة من الطلاب أيتام أو ضعاف شخصية، أو ربما في دار حضانة أو دار رعاية اجتماعية أو دار ملاحظة، يكون لهم قرار جماعي في تصور عن هذه الملاحظات ومعالجتها. أيضا الزملاء والأصدقاء قد يكون ملاحظين جيدين وشركاء جيدين في التربية. فنعود للمحور الأول، وهو ملاحظة المربي للمتربي. المربي لا بد أولا أن يجعل الملاحظة عنده وفق خطة.
جميل.
لا بد أن يكون هناك خطة وتخطيط لهذه الملاحظة. فأنا أصنع الرحلة أو الموقف أو الذهاب للأقارب وأراعي جانب معين، يعني مثلا آداب الطعام. إذا رحنا للأقارب قل لهم قبل الذهاب إلى الأقارب ترى سنأكل طعاما حتى لا تضطرون للأكل بشره مثلا في المنزل الأضياف الذين يضيفوننا. ثم نعطيهم بعض التعليمات، انتبهوا أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. لا بد من الأدب في الطعام، ما تسبق الكبار، تستأذن، تأكل شيئا قليلا، تمضغ الطعام. ثم بعد اللقاء أقول لهم هذه الملاحظات، أنا اتفقت معهم من قبل، ترى لاحظت عليكم كذا،
أحسنتم في هذا الجانب،
أحسنتم في هذا الجانب، يعني أعجبني لما سكبت القهوة للأضياف بالطريقة الصحيحة.
جميل.
لم تحمل القهوة باليمين والفناجين مثلا باليسار، كنت جيدا. وهكذا أعزز فيهم الجوانب الإيجابية وألحظ أيضا الجوانب السلبية، لأنني اتفقت معهم أن هناك نوع من الملاحظة.
ومتى يحسن بي في هذا الموقف؟ يعني هل يناسب للمربي أن يذكر العيوب مباشرة بعد الموقف، أو يؤجلها إلى وقت آخر؟
إذا كان الموقف فيه خطورة على أو سلامة للابن لا بد يكون في نفس الموقف.
جميل.
لكن إذا لم يكن هناك خطورة وخشية لو ذكر الملاحظة في هذا الموقف أنه يحرج ابنه ويشعره بالقلة أو بالضعة، فينبغي ألا يذكر الملاحظة. وكل يعرف ابنه أو تلميذه أو صاحبه، فبعضهم قد يتحسس أن تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لأرض استماع. نحن لا نريد أن نذل أبناءنا أثناء المعالجة التربوية،
نحن نريد أن
لا يكفي من القلادة
ما
حاط بالعنق.
صحيح.
يعني إذا كنت أنت عندك 10 ملاحظات على الابن فلا تسردها،
ولو حصل يعني المقصود بالإشارة فاكتفي بالإشارة.
أحسن، يعني بعض الأشياء بالإشارة، بعضها بالغض والطرف، بعضها بالإشارة إلى غيره.
نعم، بالتلميذ.
يعني والله فلان، انظر سلوك فلان
ما
كان جيدا، فعل كذا وسخر الناس منه، وأنا لا أريد أن الناس يسخروا منك، أريدك تفعل الشيء الجميل من أول مرة.
نعم. وإذا لم ينتبه وتكرر فذلك
ولا مانع أن أدربه في المنزل.
يعني جميل. أقول
أقبل علي، أنا ضيف، ماذا تقول لي؟ رحب بي، أجلسني في المكان المناسب، تحدث معي وآنسني بالخطاب، ثم أسكب لي فنجانا من القهوة، قدم لي شيئا من التمر، يعني أعلمه بالخطأ وأدربه. وهناك أكاديميات الآن.
جميل.
يعني
تجعله يعيش الموقف.
نعم،
حتى قبل
الموقف الرجولي.
ممتاز.
كما نعلمهم الرياضة وركوب الخيل والسباحة، هناك من يعلم هذه المكارم، الحمد لله موجودة في كل ميدان وكل مدرسة وفي كل بيئة إيجابية.
جميل. طيب، إحنا تكلمنا عن الزاوية الأولى هنا فقط، وهي ملاحظة المربي أو عفوا المربي المتربي.
نعم أحسنت لك، أريد أن أجعل ضوابط هذه الملاحظة.
لا بس
أولا ما يلزم أن نعلن لأبنائنا أننا سنلاحظهم، لأن هذا أصل طبيعة الأب أنه يلاحظ أبنائه، لكن نحن نخطط لها، نصمم لها بعض المواقف مثل الرحلات، نعتمد عليهم في الرحلات في السفر، نرقبهم من بعيد في تصرفاتهم في تعاملهم مع العمالة، في تعاملهم مع عامل النظافة، احترامهم وتقديرهم للآخرين، نستمع، نسارق السمعهم يلعبون مع أقرانهم، ماذا يقولون، هل يقولون السباب أو الشتائم،
كيف يتصرفون،
كيف يتصرفون مع من أصغر منهم، كيف يتصرفون مع المعاق، كيف يتصرفون مع الطفل حين يبكي، هل يستأثرون بالألعاب يعني عن أقرانهم، هل يفسدون اللعبة، لا يسيرون وفق خطواتها مثلا. فلا بد أن نكون دائما ملاحظة، ألاحظ صلاتهم، ألاحظ أذكارهم، ألاحظ وضوءهم. يعني كان صلى الله عليه وسلم لاحظ أن بعض الصحابة يغفل عن إيصال الماء إلى عقبه، ورأى مثل الدرهم.
إذن هذه ملاحظة دقيقة جدا، يعني
جدا، يعني رأى مثل الدرهم في عقب أحدهم، فقال وين للأعقاب من النار
صلى الله عليه وسلم.
يعني انتبهوا لإتمام إيصال ماء الوضوء إلى العقب، لذا ورد في السنة النبوية سبحان الله في الوضوء حتى لا يدخل الإنسان في باب الوسوسة، ويدخل الإنسان في باب اليقين في طهره. بعض السنن التي تساعد على إتمام الوضوء مثل مثلا الفرك، عندما أمر الماء على يدي أفرك، هذه من السنن المهجورة. الأمر مو بس أوصل الماء فقط، لا أفرك. الأمر الثاني التدوير، وهو أن أدور الماء على مؤخرة الذراع، فواصل الأصابع، تقليل الأصابع وتقليل اللحية، هذه سنن مهجورة وهي تحتاج إلى أن يوصل الإنسان الماء. فهذه الملاحظة الدقيقة قد تكون يعني متعلقة بصحة الصلاة والطهارة، فلا بد من ملاحظتها. نلاحظ حتى على أبنائنا في هذه الأشياء ونتابعهم.
صحيح.
الذين يعانون من الوسواس لا بد أن نلاحظ، يعني طول اللبث في الحمام، إهدار الماء الكثير أثناء الاغتسال أو الوضوء،
تكرار التكبيرة،
تكرار التكبير، عدم الجزم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، لا داعي للتردد. ألاحظ بدايات الوسوسة، إذا عالجتها وإلا تتفاقم عندي هذه القضية. ففي مسائل تتعلق بالجوانب الشرعية، والحمد لله يعني أكثر الناس على وعي وإدراك بهذه الأشياء، وفي ملاحظات تتعلق بالجوانب السلوكية أو الألفاظ أو غيرها من الأمور. من الأشياء ملاحظة المربي ملاحظة الأفكار التي تتسرب إلى أبنائنا. يعني من أين تأتي الفكرة وابني يحاورني كأن يحاورني إنسان يعني مثلا ملحد؟ من أين تأتي هذه الأفكار؟ لا أبدأ أرفض الابن وأقول أن هذه أفكار ملحدة وأنك ملحد أو ماذا،
تتبرأ منه.
لا لا لا، هو عندما ينقل لك هذه الأفكار، مثل الطفل الذي يأتي من الشارع ويسب ربما الأب، يعني يريد أن يجرب ردة فعل الأب تجاه هذه الشتيمة الجديدة أو اللفظة الجديدة التي سمعها من الشارع. فينبغي أن نكون نحن مثل الغسالة التي تغسل أفواه أبنائنا عن هذه الألفاظ. الآن أبنائنا يدخلون الشبكات، يدخلون مواقع الألعاب، ينفتحون على عالم، يتواصلون عبر الإنترنت مع ناس مجهولين، وربما تتسرب إليهم بعض الأفكار لتدعو للحرية أو تدعو إلى نبذ الشريعة أو تدعو إلى التخلص منها، أو حتى أحيانا بعض الأفكار التي تتمرد على الوالدين. فأنا ينبغي أن أستوعبها بشكل جيد، ألاحظ من أين جاء هذا الأمر، فأسأل الأم ما هي الألعاب التي يلعبها الابن، ما هي المواقع التي يدخلها، لا مانع من التصفح دون نظر الابن لهذه الأشياء، أو الحوار إذا كان الابن في السن حوار، بداية مراهقة، إقناع، ما هي الموقع؟ أرني الموقع، دعنا ندخل سويا، ما هو أكثر شخص تتابعه؟ لماذا تتابعه؟ تبدأ أحيانا بنكت وطرائف،
وهنا ممكن نقول
أن ينجذب إليها الابن.
يعني جيد أن يكون المربي، أن تكون أن يكون له رصيد مع هذا فلنقل الابن مثلا، لأنه فعلا لن يستجيب الابن إن لم يكن للأب علاقة جيدة سابقة حتى. نعم. قبل هذا.
نعم.
الموقف.
هل لا شك أن يعني أساس التربية الحب والرحمة والقرب والألفة والود، يعني هذا أساس عظيم جدا يجعل الابن يتقبل. وأيضا في أساس ثاني وهو المغذيات التي المدخلات التي أنا أدخلتها من القرآن، من العقيدة الصحيحة، من التوجيهات، من القصص، من جوانب القدوة المختلفة، هذه مغذيات نتيجتها تطلع فيما بعد. يعني إذا أسست على القرآن، إذا ربيت على القرآن، القرآن يربي بإذن الله تعالى. وإذا أسست على القصص الجميلة والنبيلة ومكارم الأخلاق والنماذج الشريفة المنيفة، كل ذلك يجعله يعني بإذن الله عز وجل في مسار منضبط في الجملة. يعني هذه الملاحظة هي جزء، أو خلنا نقول مؤشر أو مقياس في يد الأب يعين على إدارة وضع الابن في سيره في الحياة.
نعم.
بإذن الله تعالى.
جميل. إذن يعني الملاحظة هي في النهاية توفر عليك الجهد أيها المربي حتى لا تتراكم، أو خلنا نقول تتفاقم هذه الملاحظة التي لاحظتها على الابن. فملاحظتك في وقت مبكر جدا واستغلال هذه الملاحظة في تقويم هذا السلوك أو تعزيزه في النهاية يوفر عليك جهدا. طيب.
نعم. واستحضار الملاحظات الإيجابية والتعزيز فيها دائما والبناء عليها. يعني ممتاز. هذه الملاحظة الإيجابية لا بد أن تكون حاضرة معنا. أما الملاحظات السلبية فلها وسائل للمعالجة، قد يكون التنبيه المباشر، قد يكون التنبيه غير مباشر، قد يكون القصة، قد يكون مزاحمة، قانون المزاحمة، مزاحمة بأشياء أخرى، تغيير الصحبة، تغيير البيئة، تغيير الاهتمامات، اشغاله ببعض المواهب التي تعالج هذه القضية، الحوار مع شركاء التربية لمعالجة هذه الملاحظة.
نعم. إذن كذلك احنا ذكرنا أن الملاحظة سلوك واعي، سلوك مخطط له، وسلوك دقيق يعني، وهذا فهمناه من استشهادك بموقف النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا جينا نتحدث عن أنواع الملاحظة سنعرف يعني كيف يتم هذا الوعي والإدراك الكامل، لأن في يعني أنواع لهذه الملاحظة، ليست فقط يعني مو جيد أن الأب يأخذ تصور عن الابن فقط من مجرد ملاحظة الأم، لأن الأم عاطفية في الغالب. وأحيانا ليس من الصحيح أن الأم تأخذ تصور عن الابن من ملاحظات الأب، لأن غالبا الآباء ما يدققون يعني يمشون أشياء كبيرة. لا بد من هاتين النظرتين، النظرة المخلوطة بالعاطفة والنظرة المخلوطة بالجانب المادي الصرف أو العقلاني من جهة الأب. يعني الخلطة هذه مطلوبة، أما الاقتصار على زاوية نظر يعني، وأيضا ثقافتي أنا تؤثر في نظرتي لابني، فأنا قد أرى أن السلوك الجيد الصغير الإيجابي شيء كبير، بينما بعض الآباء يرى أن السلوك الإيجابي اللي أدنى من الكمال
هو
سالب. يعني مثلا ابن يحصل على 98% من 100، شو رأيك؟ نتيجة ممتازة ولا سيئة؟
سيئة يعني، باقي له درجتين، هذا ليه ما يجيب؟
يعني هذا المنطق قد يكون موجود عند الأمهات كثيرة، يفسد عليهم متعة الفرح. صحيح. بهذا المنجز.
صحيح.
وإن كان نتطلع أن يكون يحصل على 100%،
التركيز على القليل السيء
نشعر بالفرح مع التنبيه.
نعم.
إلى الكمال المفقود. ها؟
نعم.
يعني أنت حصلت على يعني جزء من هذا الكأس فيه شراب يدفئك.
نعم.
تقول لا، يا أما تملأ لي يا بلاش، لا ما زال فيه خير، يعني لا بأس أن الإنسان يتحمل ويسير بهذا القليل. نعم. يعني الموجود، يعني لأن الكمال المطلق يصعب أن يكون في كل الأحوال يعني.
نعم. إذن أنت ذكرت نقطة مهمة ولا، وهي التكاتف والتعاضد بين المربين. يعني في حالة الأسرة في طبيعة الحال المربون هم الأب والأم، فيجد أن يكون كل طرف منهم يستمع إلى ملاحظات الطرف الآخر تجاه هذا.
بل أنا أزيدك من التربية تربية.
نعم.
أحيانا يكون الأفضل أن الأب والأم لا يتدخلون في هذه القضية التربوية.
عجيب.
ويجعلون القضية هذه لجهة أخرى، يتواصلون مع جهة أخرى، قد تكون جهة مختصة، قد يكون المدرسة، قد يكون الحلقة، لا يستعجلون. التربية مبناها على الصبر والتدرج والهدوء، صبر وتدرج وهدوء، ما في ثلاث أعمدة، صبر وتدرج وهدوء، ما فيه تربية. مو صحيح أنا أبي الابن تكون صلاته مثل صلاة سفيان الثوري رضي الله عنه من التابعين، كان يصلي ركعتين من بعد العشاء إلى الفجر، ركعتين، يعني أريد ابني يصل إلى هذا
في السن السابع،
حتى نحن لا نفعله، وقد يفعل الإنسان حينا دون آخر أو ليلة في السنة، لكن ليس هذا هو المقصود. يعني التدرج، أن الابن هذا أنه لابد يعرف عظم قدر الصلاة، أهمية الصلاة، صفة الصلاة، الخشوع في الصلاة، سنن الصلاة، قبل ذلك أركان، واجبات، ثم سنن،
وتكون هناك الصلاة. مرغبات وكذا،
ولا حتى نستعجل عليهم. أحد السلف يقول جاهدت نفسي في الصلاة أو في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. يعني 20 سنة وهو يجاهد نفسه في قيام الليل، ما المانع أنه جاهد مع أبنائنا في حضور الصلوات الخمس 20 سنة؟ نجاهد وأنت مأجور، لأن لك أجر الصلاة وأجر المجاهدة كما قال ابن القيم رحمه الله.
طيب أستاذك أستاذ الكريم، وأستاذنكم أعزائنا المشاهدين إلى فاصل قصير نعود بعده، فانتظرونا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح.
الإنسان مجبول على الخطأ والزلل والتقصير، ولا يوجد أحد بغير عيوب، ولذلك فلا يمكن أن تعيش مع الناس إلا بالتغافل. والتغافل هو التغاضي عن المشاكل والأخطاء البسيطة وعدم التدقيق فيها مع العلم بها، إذ لا يمكن أن تخلو منها الحياة. قال الشافعي: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. والتغافل من الأخلاق السامية في التعامل بين الناس، وهو يريح من نكد المعاتبات ويدفع شر الخصومات. قال الأعمش: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال عمرو بن عثمان: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. فالزوج الصالح يتغافل عن تقصير زوجته المحتمل، ويغض الطرف عن هفواتها، ولا يحصي عليها أخطاءها. قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم:
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض،
أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياء وتكرما، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب. وعلى الوالدين أن يتغافلا عن بعض أخطاء الأولاد، ولا يقف لهم عند كل خطأ حتى لا ينفراهم. قال أسماء بن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. ومن التغافل أن تعرض عما لا يعنيك ولا يخصك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن التغافل ألا تحرج أحدا، فإن بدا من شخص أمر محرج لم يرد أن يظهر، فتعامل وكأنك لم تنتبه إليه ولم تره. ومن التغافل الإعراض عن إساءة الجاهلين. سب رجل زين العابدين فتغافل عنه، فقال له الرجل: إياك أعني، فقال: وعنك أعرض، يقصد قوله تعالى:
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد، برنامجكم أسس التربية، حلقتنا في هذه اليوم موضوعها عن الملاحظة وأثرها التربوي، وضيفنا هو الأستاذ محمد بن سليم القحطاني المستشار التربوي. حياك الله مجددا.
الله يبارك فيكم.
أهلا وسهلا. طيب الآن إذا تأذن لي سنستعرض الأسئلة التفاعلية التي أجاب عنها متابعو صفحات القناة على برامج التواصل. ثم يعني نسمع تعليقك على الأجوبة. السؤال الأول، السؤال الأول: عادة تكون ملاحظاتي على أولادي، أجاب يعني إجمالي الأصوات كانت 236 صوت، ولكن في الجواب الأول في الجوانب السيئة السلبية فقط، في الجوانب السلبية فقط 11%، في الجوانب الإيجابية فقط 3%، فيما ينقله للآخرون 2%، وفيها جميعا 84%. ننتقل للسؤال الثاني أو نعلق على هذا؟
فقط تعليق أن ما شاء الله الحالة في الوعي كبيرة جدا 84%. نعم، أنا لابد أن ننظر في هذه الأشياء جميعا. الذي ينظر فقط في الجوانب السلبية سيتعب كثيرا، لن يخرج منها.
نعم،
ابنك مجموعة سلوكيات إيجابية وسلبية، فإذا غرقت الجانب السلبي فقط لن تنهض بالجانب، لأن الجانب الإيجابي يحتاج إلى تعزيز، يحتاج إلى محافظة، يحتاج إلى تكثيف، يحتاج إلى ربط. إذا وقفت عند الجانب السلبي فقط لن تتقدم بابنك. عين على الجانب السلبي وعين على الجانب الإيجابي في أبنائنا، وفي جوانب إيجابية كثيرة نحن لا ننحظها على أبنائنا، غيرنا يلحظ عليه ذلك، ونحن أيضاً لا، أبنائنا فقط مجموعة أخطاء. طيب ونحن؟ نحن أيضاً مجموعة أخطاء. حتى كانوا يعرفون الأرسطو، منطق الأرسطي يعرف الإنسان أنه مجموعة أخطاء، يعني يتعلم منها
أخطاء تمشي،
أخطاء تمشي على الأرض، يعني يتعلم من خطأ الإنسان. وهذا صحيح، هو وجود الجانب السلبي شيء طبيعي ويساعدنا على كشف أبنائنا والرقي بهم. أنا أقول لكم بصراحة، يعني أفشي سرا، أنا أفرح بالمشكلة، يعني أنا كمعلم أو كمربي إذا جاءتني مشكلة أفرح فيها،
لأنها فرصة،
فرصة
نعم.
للتواصل مع الإبن، فرصة للتواصل مع الأسرة، فرصة للتواصل مع الأبناء والطلاب، فرصة للمعالجة، فرصة للرقي بهم. ربما كان الخطأ دافعه لفت النظر، ويريد أن يلفت نظرك. بطبيعة فطرة الإنسان هو يريد يجذبك بأي طريقة، إيجابية سلبية، هو ما يفهم. عندما يغرق في حالة الجذب للطرف الآخر المربي
لا
والأب،
يميز بين
لا يميز بكونه سلبي أو إيجابي، هو يريد الجماهيرية، يريد لفت الأنظار.
نعم،
قد يلفت نظرك بشيء سالب أو مزعج، فأنت ينبغي أن تتعامل مع الموقف وفق دوافعه ونتائجه أيضا.
نعم، طيب هذا كان السؤال الأول. السؤال التفاعلي الثاني لو يعرض على الشاشة، السؤال أجاوب يعني عدد الأصوات كانت 108 أصوات. السؤال كان: عادة ملاحظتي للآخرين تؤثر في كثيرا.
نعم،
هذه كانت بنسبة 34%، مؤثرة حال إعجابي بصاحبها.
نعم،
هذه 33%، نسب متشابهة يعني متقاربة.
نعم،
لا تعني لي شيئا كذلك 33%. هل من تعليق على هذه؟
والله أنا أرى أن التعليقات كلها تتجه إلى فكرة واحدة، أنه النظر إلى الآخرين، أنا بضع قيد، الملاحظة للآخرين بقصد تؤثر. أنا إذا قصدت النظر إليك سواء أعجبت بك ولا ما أعجبت بك ستأثر بالسلوك الذي تقوم به.
نعم،
إذا قصدت، وأنا أقصد أناظرك، يعني لذا النحلة تقع على الزهور وتأخذ الرحيق، والذباب يقع على الأوساخ والقدرات والجراح.
نعم،
لا ينبغي أن يكون أنا ستأثر في الحالتين، وقعت على أشياء جميلة ووقعت على أشياء غير جميلة. يجب علي أن يكون نظري للآخرين بقصد إيجابي، إذا نظرت سلوكهم الإيجابي أن أكون مثلهم وأحسن منهم، وإذا نظرت للجانب السلبي أن أتجنب سوءات هذا الجانب السلبي.
جميل،
فأرى معرة وجهه أمام الناس، وأرى سمعته كيف انحطت ومقداره، ها، وقبح سلوكه وسقوطه من عين الله وسقوطه من عين خلقه. لأن أنا لابد أن أنظر في أحوال الناس، لابد منذ أن أخرج من بيتي وأنا أرى أخلاط الناس وأوساخ الناس وعبارات الناس وأشياء طيبة عند الناس. حتى في المسجد ترى أخطاء في الصلاة، أنت ستتأثر وابنك سيتأثر. إذا رأى ابني هذه المناظر ينبغي أن يكون هناك ما بعد الملاحظة، من المعالجة والتوجيه، وأن هذا السلوك غير جيد، وهذا الشيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء غير مناسب، هذا الشيء في أذية للناس، وهكذا. يعني يبدأ الحوار، يفتح نافذة الحوار بيني وبين الأبناء، مثل ما قلنا في الكلام الذي ينقله من الشارع أيضا في المناظر التي يراها في الشارع. قد تسافر إلى بلدة يعني أو مكان، أو تذهب تدخل مضطرة إلى مكان غير محافظ مثلا، ويرى الابن ما لا يليق وأن يراه، حين يأتي التوعية ويأتي التوجيه وتأتي المعالجة ويأتي البناء التربية. التربية تفاعل انفعال، ينبغي أن أفرح بسؤال ابني، سؤال تلميذي، بملاحظاته. ها، أحيانا يكون عنده عاطفة جياشة، يعني وده أنه يعني يضرب الطرف الآخر. لا، ينبغي أنه أهدئ من روعه وأبين له الطريقة الصحيحة لمعالجة هذا الموقف الخاطئ. وكل هذا يتأتى من خلال الحوار والمناقشة والمراجعة، وراجعة يعني نواتج ذلك اليوم اللي حدث في هذه الأحداث.
نعم. إذن ملاحظتي يجب أن تكون بقصد الانتفاع.
نعم، بقصد صحيح. الانتفاع والاقتداء. نعم.
جميل. طيب، تكلمنا عن أن هنالك في الملاحظة عدة زوايا. الآن لو نناقش زاوية ملاحظة شركاء التربية. نعم. سواء كانوا آباء، معلمين.
شركاء التربية مهمون جدا، وينبغي أن يكون حولنا شركاء. النادي الذي نربط فيه الابن، حلقة القرآن، المسجد وإمام المسجد وخطيب المسجد، بعض الأقارب العقلاء. أصنع نوع من العلاقة مع بعض الأسر الإيجابية في لقاءات دورية ليشاركوننا هما واحدا. وقد تكون الملاحظة على عموم الأبناء، عموم أسرة آل فلان، عموم ساكني هذا الحي، ينتشر بينهم سلوك معين قد يكون إيجابي أو سلبي. فلا بد أن نتفق مع بعض في تكريم مثلا الحافظين أو الملتزمين بالدوام في مدرسة ما. هناك قيمة عليا مثلا التطوع ونفع الناس، الابتسامة.
جميل.
وغير ذلك. يعني ينبغي أن يكون في اتفاق مع شركاء التربية في يعني تبادل هذه الملاحظات ومحالة تنميتها. لا مانع أن أجعل هناك من يلاحظ. يعني السلف كانوا يجعلون لأبنائهم مؤدبين، الأمراء والخلفاء كانوا يجعلون أبنائهم مؤدبين، يؤدبونهم، يعلمونهم الأدب، يعلمونهم الشريعة، يعلمونهم القرآن، يعلمونهم الفروسية. ها؟ لا بد أن يكون لنا شركاء في هذا الجانب.
إذن يتطلبون مفهوم الملاحظة بقصد، يعني يستجلبون استجلاب.
نعم. ويقرب الخليفة، يقرب الخليفة المؤدبة أكثر مما يقرب الوزير، ويجعله جليسا له. وهذا يعني تفعله بعض الأسر الكريمة، أن تجعل هناك مربي لأبناء الأسرة.
جميل.
وهذا اتجاه أنا الآن رأيت أدلة لبرامج تربوية للأسرة، أدلة لجهات رسمية، يعني يمكن أن تقدم حزم برامج ذاتية للأبناء للرقي بهم. يعني بعض الأسر يكون عندها نوع من التماسك، بعض الأسر عندهم نوع من التفكك، بعضهم عندهم نوع من الانفتاح أو الانفلات أو كذا. هناك برامج تقدم، مثل ما نحرص على برامج تطوير أبنائنا في مهارات تعلمية أو لغات. ينبغي أن يكون عندنا حزم برامج تأديبية من الأدب وسمو الأخلاق والرفعة والذوق، التي يعني تكاد أن الأسر لا يتسنى لها مع تسارع الحياة الآن، تسارع مواقع التواصل وازدحام الجهات التربوية بأعباء أخرى غير التربية مثل التعليم، أن يكون هناك نوع من المساهمة من الأنشطة الاجتماعية لتهذيب الأبناء.
جميل. طيب، الحقيقة بقي عندنا قرابة 10 دقائق وعندنا محورين، ممكن أن يعني نناقش هذين المحورين سويا. الأول هو الزاوية الثالثة، ألا وهي ملاحظة المتربي للمربي، ثم ممكن أن نستعرض نموذجا مشرقا الحقيقة في هذه الجزئية لطالب بين طالب وشيخه. فيعني لو تحدثنا عن هاتين الجزئيتين.
طيب. جزاك الله خير، هي لفتة جميلة منك سعد لطيف، وأنا أريد أن أهمس بكلمة إلى أبنائي الراغبين في التربية الجادة، من أب فاضل أو أم فاضلة، أو يتربى على يد أستاذ أو على يد أستاذ الحلقة أو أستاذ في المدرسة. يجب عليك أن تلحظ أشياء كثيرة لتكون مثل هذا العظيم الذي فرغ وقته لك. أولا، لاحظ عبادته وصلاته وأذكاره وتحنثه، فإنها كانت ملاحظة يحرص عليها السلف الصالح. كان أحدهم لا يأخذ الحديث عن شيخه حتى يرى إحسانه في صلاته، فيقول هو لما سواها أحسن، يعني سيحسن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأه مضيعا لصلاته أو مفرطا فيها متأخر عنها قال هو لما سواها أضيع. فكان هذا مؤشرا، مؤشر العباد ولحظ التلميذ لعبادة أستاذه تؤثر في تربيته سبحان الله. لذا كان ابن القيم يلحظ رحمة الله عليه عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، فيراه يجلس من بعد الفجر إلى حتى يتعالى النهار، فيقول يا شيخ الدرس، فيقول يا ابن القيم هذه غدوتي إذا لم أتغذها سقطت قواي. بل العجيب ابن القيم ينقل، وكذلك الإمام الذهبي ينقل عن أخ ابن تيمية، وهو الأخ الأكبر لابن تيمية اسمه عبد الله، وكان هو الذي مسؤولا عن رزق ابن تيمية، يعني هو يشتغل في المزرعة من أملاك يساعده على مصالح ابن تيمية. لم يقبل الوظائف وليس له تعلق بالمناصب الدنيوية ولا الوظائف السلطانية، فكان يعني متفرغا للعلم والعبادة والجهاد والدعوة والإصلاح وغير ذلك والتعليم. فكان الرزق يأتيه من أوقاف أسرته الذي يرعاها أخوه عبد الله. فكان يلاحظ ابن القيم ويلاحظ الإمام الذهبي ويلاحظ ابن مفلح ويلاحظ ابن عبد الهادي أن عبد الله كان وهو أكبر من ابن تيمية يجل أخاه أحمد إجلالا عظيما ويكبره ويتكلم معه بصوت خفيض فيه إجلال لشخص ابن تيمية، والعادة هذا لا يحدث من الكبير للصغير، عادة يعني يحدث العكس. فيقولون لعبد الله يعني إننا نراك تجل أخاك وتعظمه بما لا يحدث بين الإخوة عادة. فقال إني أرى من حاله في بيته ما لا ترون. وهذه العبارة يقصد بها تحنثه وعبادته وإخلاصه وصدقه في العلم وصدقه في الدعوة وصدقه في العباد. فهو لا يخاطب الناس بكلام ثم يأتي في البيت فينام أو يكسل، هو دائم حياته مليئة بالقرب. ابن القيم لاحظ ملاحظة في أعمال ابن تيمية، يعني يلاحظ ماذا يفعل ابن تيمية منذ أن يخرج من بيته يوم الجمعة حتى يعود إلى بيته يوم الجمعة. فيلاحظ أن ابن تيمية يجمع الطعام اللي في بيته ويفرقه على الفقراء، ثم يفك كيسه في مال يجمعه طيلة الأسبوع ويفرقه على الفقراء، ثم يأتيه فقير وقد نفدت الدراهم ونفد الطعام لابن تيمية، فابن تيمية لا يرد أن يرد هذا يد هذا السائل، فيأخذه إلى زقاق أو طريق جانبي فينزع عمامته ثم يمرطها مرطين يشقها شقين ويعطي الفقير شقة من هذا اللباس يستر به رأسه، ويرجع ابن تيمية يمشي نفسه حاله ببعض اللباس. هذه الملاحظة الدقيقة لسلوك يعني ابن تيمية للمواقف العجيبة. ابن القيم ما كان يلاحظ هذه الملاحظة فقط، يعني لا يلاحظ مواقف عملية، يلاحظ حتى أقوال ابن تيمية، فهو يتتبع يعني اختيارات وأقوال. وإذا قال ابن تيمية قولا مثلا في صفحة كاملة وذكر ابن تيمية في هذه المسألة 5 أوجه، يأتي ابن القيم يكر على كلام ابن تيمية يعود له منظما ثم يزيده فيوصل الـ5 نقاط وملاحظات على هذه المسألة الفقهية أو العقدية إلى 20 وجها مثلا. فهو يسبر كلام ابن تيمية ويجمع وينظم، حتى قالوا لولا ابن القيم لا ذهب علم ابن تيمية، وفعلا يكاد أن يكون كلام ابن القيم شرح لمتن ابن تيمية وإعادة تدوير كما يقال لمعارف ابن تيمية، لكن بشكل منظم وإبداعي ومبتكر ومليء بالحجج ومليء بالأمثلة ومليء بالتصورات. شيء آخر ابن القيم كان يلاحظ ابن تيمية، فهو يسوق عليه الأسئلة النادرة العلمية في المسألة، وأحيانا يثير بعض الشبه حول القضية التي يطرحها ابن تيمية لينظر في جوابه. فمرة أكثر ابن القيم سرد الشبه على شيخه ابن تيمية رحمه الله، فقال له: يا بني لا يكن قلبك كالإسفنجة تتشرب النجاسات وتبقى النجاسات فيها، يعني مهما عصرت هذه الإسفنجة سيبقى فيها بعض النجاسات،
صحيح،
لكن ليكن قلبك مثل الزجاجة ترى الباطل لكن لا يدخل الباطل إليها. وهذا يسمى نور الله في قلب العبد المؤمن، أو نور الهداية، أو نور الفرقان، أو البصيرة في قلب المسلم، أنه يرى الباطل ولا يتأثر به. قد يكون يعيش في الباطل، يعني موسى تربى عند فرعون، مو من آل فرعون، بقي في بيت آل فرعون. آسيا بنت يعني امرأة فرعون يعني كانت يعني في بيت فرعون، ومع ذلك لم تتأثر بهذه البيئة المتسخة، لأن كان فيه هناك إشراقة للإيمان، فترى الباطل وتنكره. لذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، يعني كل يوم عودا عودا، يعني تمر عليك 360 فتنة في اليوم، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يصير في قوة للقلب في إنكار هذه المنكرات، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت سمت الله، وقلب أسود مرباد كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. يعني وجود حماية وصد تجاه هذه الأشياء. أحد تلامذة ابن تيمية كان يسوق شبه الفلاسفة لابن تيمية، ومن المدرسة الفلسفية أظن اسمه الفزاري أو كذا، فكان إلى لقيه ابن تيمية يقول مرحبا يعني بتلميذي، يفرح بأسئلته، يقول أخرج ما في قلبك، إن في قلبك أشياء تقعقع، أخرجها حتى يكر عليها ابن تيمية. يا ليتنا نخرج ما في نفوس أبنائنا مما يقعقع في نفوسهم، نعم، بالحوار والإقناع والحجة والبرهان.
جميل. الحقيقة بقي دقيقتين تقريبا، وهنالك بعض الأسئلة إن أردت.
تفضل.
نعم، هنالك سؤال ممكن نمر عليه على عجالة في الختام، يعني ألا وهي أنواع التربية، أنواع الملاحظات عفوا التربوية.
طيب ممكن حنا نتمم هذه الجزئية، نقول هناك ملاحظة عفوية أو أولية أو بديهية، مثل لما يأتيك تلميذ في المدرسة وتقول هذا إن شاء الله الذكاء يقفز من عينيه ما شاء الله، ها؟ أو تقول هذا مبتسم، ملاحظة عفوية
تتوسم فيه،
إيه يتوسم فيه
أو تتفرس.
ملاحظة قد تكون من أنواع ملاحظات، ملاحظة غير مباشرة وغير مقصودة، يعني تمر على يمر عليك طفل أو تلميذ فتلحظ في زيه نقصا، فتشعر أن هناك نوع من الإهمال الأسري أو الفقر الذي يعض هذا، فهي ملاحظة غير مقصودة غير مباشرة ظهرت لك هكذا. هناك ملاحظات منظمة، كان تقول والله أريد أن ألاحظ سلوك وألفاظ الأبناء أثناء لعب مباراة كرة القدم، أوه سبحان الله تنفلت الأخلاق، وأبدأ أضع هناك ما يسمى الزوم أو العين المقربة، ألاحظ هذه السلوكيات وأطلب من أطراف أخرى أن تساعدني في ملاحظة، ونقيد الألفاظ ثم ننبه عليها سائر اللاعبين.
جميل.
وهكذا هناك ملاحظات زمكانية، يعني ترتبط بالزمان أو ترتبط بالمكان، كزمان الفتن أو زمان مكان مثلا الفتن، أو مثلا زمان السفر أو مكان البعد عن الأهل، فكل هذه ممكن أن ألاحظ سلوك الأبناء من خلال الزمان والمكان، وأعطي تقييم بعد ذلك ويسمى تغذية راجعة بعد ذلك للمستفيد النهائي.
طيب الحقيقة خلاص أزف أو ضاق بين الوقت ونختم، فأشكر أستاذ محمد الحقيقة على هذه المشاركة المثرية النافعة، جزاك الله خير. تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا المفهوم، مفهوم الملاحظة، وكذلك عن أثرها في التربية، من هم الأطراف في هذه العملية أو في هذا السلوك، قلنا أنه قد يكون من مرب إلى مترب، ومن مترب إلى مرب، وكذلك قد يكون بين شركاء التربية. تحدثنا عن أمثلة ونماذج يعني مشرقة في هذا الجانب. أكرر شكري لك وأشكركم كذلك أنتم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة والإنصات، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة، فانتظرونا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.